بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهينا مما يتعلق بالخيار في البيع، وذكرنا أقسامه. وهذا الخيار كان مما فيه الخيار للبائع للمشتري أن يفسخ البيع إذا شاء، فإذا تم البيع كما قال هنا، قال: من اشترى مكيلا ونحوه. فجعل ما يشتريه الإنسان إما أن يكون مكيلا أو نحو المكيل، والذي نحو المكيل هو الموزون والمذروع والمعدود. فهذه أربعة أمور: من اشترى يعني مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا، هذه الأربعة هي التي نحو المكيل. صح ولزم العقد، صح البيع ولزم العقد، يكون العقد لازما، لأنه إذا انتهى خيار المجلس وتفرق المتبايعان فقد لزم البيع كما مر، ولم يكن هناك خيار شرط، باع شخص على آخر سلعة ثم تفرق ولم يكن بينهما خيار شرط، فقد لزم البيع، صح البيع ولزم العقد. ثم قال: ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. فرتب على هذا الأمر الذي هو بعد خيار المجلس أو خيار الشرط، رتب عليه ثلاثة أمور: أولها صحة العقد، أن العقد صحيح وجائز شرعا. الأمر الثاني لزوم العقد، فهو لازم للمتبايعين. والأمر الثالث صحة التصرف. الآن شخص اشترى سلعة، وهذه السلعة مما يكال أو يوزن أو يذرع أو يعد، فإذا تم شرط خيار المجلس وخيار الشرط فقد صح البيع وانعقد ولزم العقد. لكن هل لكل واحد أو هل للمشتري أن يتصرف في المبيع ببيعه أو إجارته أو هبته أو ما أشبه ذلك؟ قال: لا، لا يتصرف فيه، لا يتصرف فيه، يعني لا يتصرف فيه تصرفا فيه عوض، بمعنى أنه لا يحق للمشتري أن يبيعه، هذا تصرف فيه عوض، ولا أن يؤجره لأن هذا تصرف فيه عوض. لكن ما لا عوض فيه كالهبة ونحوها قال العلماء يجوز. وهنا يقول: حتى يقبضه. كيف يقبض المبيع؟ هذا القبض في كل شيء بحسبه، وهنا في هذه الأمور الأربعة قبض المبيع المكيل بكيله حتى يجري فيه صاع البائع وصاع المشتري بكيله، وفي الموزون بوزنه، وفي المذروع بذرعه، وفي المعدود بعده، هذا قبضه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. من باع طعاما يعني سواء كان مكيلا أو موزونا فلا يبيعه حتى يقبضه، لأن هذا القبض يترتب عليه مسائل تأتي معنا. ويقول ابن عباس في هذا الحديث: أحسب أن كل شيء كالطعام، يعني أن القبض في كل مبيع سواء كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا أو غير ذلك فإنه لا بد من قبضه. وهذا القبض يترتب عليه أشياء، فمنها كما قال هنا، نعم،
قال: وإن تلف قبله فمن ضمان البائع.
نعم.
وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله.
نعم. الآن هذا إنسان اشترى موزونا طعاما أو غيره، ولكنه لم يقبضه، فتلف هذا المبيع قبل القبض، تلف قبل أن يقبضه، قبل أن يوزنه، قبل أن يحوزه. يقول: إن تلف قبله، يعني قبل القبض، فهو من ضمان البائع، لأنه لا يتم ملكه له إلا بهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها، التي صحة البيع ولزوم العقد والقبض، فهو في ضمان البائع. اشتريت طعاما ولكنك لم تحزه، لم تقبضه، فتلف هذا الطعام، فهو من ضمان البائع. وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع. هذا إنسان عنده طعام، لكن هذا الطعام أصابه مطر أو ريح أو ما أشبهه بآفة سماوية، والمراد بالآفة السماوية ما لا دخل للإنسان فيها، هذه الآفة لا دخل للإنسان فيها، هذا طعام فسد بسبب المطر، بسبب الريح، بسبب شيء لا دخل للإنسان فيه، فهو قد تلف بآفة سماوية. فهنا بطل البيع، ومعنى قوله بطل البيع أي انفسخ البيع، انفسخ البيع. فيقول: وإن تلف قبله فمن ضمان البائع، وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، كأنه لم يشتره. فإن كان قد دفع الثمن فعلى البائع أن يرد إليه الثمن، لأنه بطل البيع، انفسخ البيع. وإن أتلفه آدمي، إنسان أتلف هذا المال، فهو مخير بين أمرين: جاء إنسان وأتلف هذا الطعام أو هذا المكيل أو هذا الموزون أو هذا المذروع، أتلفه بأي شيء كان، خير مشتر بين فسخ البيع كما في الآفة السماوية وإمضائه، وإمضاء البيع ومطالبة متلفه ببدله، له أن يقول أنا رضيت بهذا البيع، وله أن يفسخ. وإذا رضي بالبيع له أن يطالب من أتلفه، هذا الذي أتلفه إنسان جاء إلى صبر الطعام معروفة بالكيل ورش عليها من هذه المبيدات فتلف، فهو بالخيار بين أن يفسخ ويقول لا أريد هذا المبيع، وبين أمر آخر وهو إمضاء البيع وأن يطالب هذا الذي رش عليه هذا الذي أفسده، يطالبه بالقيمة، يطالبه ببدله أو بقيمته. نعم.
قال: وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه.
نعم، وما عداه يعني ما عدا الأمور الأربعة التي هي المكيل والموزون والمذروع والمعدود، هذه الأربعة عرفنا حكمها أنه لا بد من القبض، والقبض في المكيل بكيله، وفي الموزون بوزنه، وفي المذروع بذرعه، وفي المعدود بعده حتى يقبضه. يقول: وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، قبل أن يقبضه، قبل أن يحوزه إليه، ما عدا هذه الأمور الأربعة، يدخل فيها سيارات، يدخل فيها غير ذلك من الأشياء التي ليست من هذا القبيل. هذا رأي. المذهب الأول أنه يجوز التصرف في هذه الأمور قبل قبضها، وهناك قول ثان أنه لا يجوز التصرف حتى يقبض هذه الأشياء، لقول ابن عباس: وأحسب أن كل شيء بمثابة كالطعام، لما ذكر الحديث قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام، فهذا عام في المعدود والمذروع والمكيل والموزون وغير ذلك، لا بد من القبض. أما القبض ما هو؟ فهو في كل شيء بحسبه، في كل شيء بحسبه. وهذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبتاع المشتري مبتاعه حتى يحوزه إلى رحاله، يحوزه إلى رحله. وهذا الرأي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فلا بد من القبض على هذا الرأي حتى وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا ولا معدودا ولا مذروعا، أنه لا بد فيه من القبض. نعم.
قال: وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه.
فمن ضمانه أي فمن ضمان المشتري، على هذا القول الأول فهو من ضمان المشتري إذا لم يكن هذا يشترط فيه القبض. نعم.
قال: فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه.
ما لم يمنعه مانع من قبضه، لكن لو منعه مانع من قبضه فهذا لا يكون من ضمان المشتري، بل هو من ضمان البائع. نعم.
قال: ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك.
أيوة، الآن يقول لك القبض ما هو، والأمر الضابط أن القبض يختلف في كل شيء بحسبه. إن كان هذا مكيل فإنه يستوفيه بالكيل، إذا كان موزون يستوفيه بالوزن. فيقول: وما يحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع فبذلك، يعني بالكيل أو بالوزن أو بالذرع. نعم.
قال: وفي صبرة وما ينقل بنقل،
وهي الكوم من الطعام. ده عندنا كوم من الطعام، وهم يقولون إن مثل هذا حتى وإن كان أصله مما يكال أو يوزن، لكن إذا بيعت صبرة فإن لا يشترط فيها الكيل. نعم.
قال: وفي صبرة وما ينقل بنقله.
نعم، القبض كيف يكون في صبرة الطعام؟ إنسان باع كوما من الطعام، أي صبرة من الطعام، فهذا كيف؟ يقول: وما ينقل بنقله. خلاص، نقول إذا أخذت هذا ونقلته إلى رحلك، إلى محلك، أخذته من محله، من محل بيعه، فهذا يعتبر قبضا. إنسان لو اشترى ثيابا وقبضها ونقلها هذا يعتبر قبضا، اشترى حيوان من حيث يباع وقبضه هذا يعتبر ونقله يعتبر هذا قبضا، اشترى سيارة ونقلها هذا يعتبر قبضا. نعم.
قال: وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته.
وما يتناول بتناوله، الشيء الذي يتناول، مثلا إنسان باع القلم أو الساعة وهي مما يتناول، فإذا ناوله القلم فهذا يعتبر قبضا، إذا ناوله الساعة يعتبر هذا قبضا. يقول: وما يتناول بتناوله وغيره بتخلية. إذا كان هذا مما لا ينقل كيف يكون القبض؟ إنسان اشترى عمارة، اشترى أرضا، هذا كيف؟ هذا لا ينقل، فهذا بالتخلية بينه وبين البائع، بينه وبين المشتري. يقول: هذه الأرض وهي ملكك الآن، تصرف فيها بباشي، هذه العمارة هي لك، فيخلي بينه وبينها، فتصرفه في هذه العمارة أو في هذا الأرض يعتبر قبضا إذا خلي بينه وبينها. إذن القبض يختلف في كل شيء بحسبه، في كل شيء بحسبه، فإن كان مما يكال فبكيله، ما يوزن بوزنه، ما يذرع بذرعه، مما يعد بعده، إذا كان مما ينقل فبنقله، إذا كان مما يتناول فبتناوله، إذا كان مما لا ينقل ولا يتناول فهو بالتخلية بينه وبينه. هذه العمارة عمارتك، فإذا خلى بينه وبينها فهذا هو قبضها. نعم.
قال: والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، ولا خيار فيها ولا شفعة.
الإقالة أصلا هي أن يرضى الإنسان بفسخ البيع إذا طلبه صاحب بدون سبب. تشتري سيارة ثم تذهب إلى صاحبها بعد أن تقبضها وبعد الخيار وتقول: أقلني في هذه السيارة، لا أريدها. ومن أقال مسلما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة، فهي عمل جليل أن تقيل الإنسان الذي وقع في شراء سلعة ولم يرضها، فهذه هي الإقالة. والإقالة مختلف فيها، هل هي فسخ أو بيع؟ لأنه يترتب، إذا قلنا بيع ترتب عليها أحكام البيع، وإذا قلنا فسخ ترتب عليها أحكام. والصحيح الذي رجحه المؤلف هنا أنها فسخ، الإقالة فسخ للبيع وليست بيعا آخر. يقول: هي فسخ وليست بيعا. طيب ماذا يترتب على كونها فسخا؟ يترتب على ذلك أنها تجوز قبل قبض المبيع، قبل القبض تجوز الإقالة، لأن لو قلنا بيع فإنه لا يجوز قبل القبض، لا يجوز الإنسان أن يتصرف حتى يقبض، هذا إذا قلنا أنها بيع. إذا قلنا إن الإقالة فسخ فإنه يجوز إنسان اشترى السلعة ثم أراد أن يفسخ أو أقاله قبل أن يقبض يجوز، لأنها فسخ وليست بيعا. يقول تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، يعني لا بأكثر، تجوز بمثل الثمن، لأنه معنى ذلك أنه لو باعها بأكثر كأنه فيها ربا. والصحيح كما قال العلماء أنه يجوز بأقل وبأكثر. يعني مثلا إنسان اشترى سيارة ب100,000 ثم جاء إلى الذي باعها عليه البائع وقال له، جاء المشتري إلى البائع وقال له أقلني في هذه السيارة، فقال أنا لا أقيلك حتى تعطيني مثلا 5,000 أو 10,000 فتكون السيارة مثلا ب80 أو ب90. بعضهم رأى أن هذا مثل الربا ومنع مثل ما قال المؤلف هنا بمثل الثمن، وبعض العلماء قال هذا ليس من الربا في شيء وتجوز بأقل أو بأكثر، والله أعلم. يقول ولا خيار، ليس فيها خيار، ما دام لو قلنا بيع فيها خيار في مجلس العقد أو خيار الشرط، لكن هي ليست بيعا، وإذا لم تكن بيعا فليس فيها خيار، فالإقالة فسخ. إذا ترتب على هذا أنها تجوز قبل القبض، وترتب عليه أنه لا خيار فيها. يقول لا خيار فيها ولا شفعة. ما معنى الشفعة؟ هي انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض. يقول إنسان باع له شريك في أرض ثم يشفع في هذه الأرض فيسترد هذا النصيب من انتقلت إليه بعوض مالي، فهنا يقول هذه ليست بيعا فليس فيها الشفعة لشريكه الذي لم يقاسم. فالإقالة فسخ، تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، ولا خيار فيها ولا شفعة، فهذه الإقالة. نعم.
قال رحمه الله: باب الربا والصرف. يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه.
الربا ذكره المؤلف بعد البيع مباشرة، لأن الله عز وجل ذكرهما مقترنين، وأحل الله البيع وحرم الربا، فالبيع حلال والربا حرام، فذكره بعده: أحل الله البيع وحرم الربا. فلما عرفنا البيع وعرفنا شروطه وعرفنا ما يرد فيه من الخيار وما يرد عليه من الفسخ، يتكلم الآن عن شيء آخر. هذا الجانب هو كان حلالا وله شروط وله ضوابط عن البيع، وهنا تكلم عن الربا، لأن الربا ضد البيع، والله عز وجل قد توعد المرابين الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا حلال وهذا حرام لا يستويان. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، والربا منه ربا الفضل وهو الزيادة، الزيادة تعطي الإنسان مبلغا عشرة وتقول تردها لي بأحد عشر، هذا ربا فضل يعني ربا زيادة. وفيه ربا نسيئة وربا الديون، يعني إذا جاء الوقت قلت له إما أن توفيني وإما أن تزيد، وهكذا يأكل الربا أضعافا مضاعفة. فالربا أمره خطير، وهو محق، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالربا محق لبركة المال، وإن رأيت المال يكثر ليس العبرة أن يكثر المال، قد يكون إنسان عنده مليار بالربا، أدخل مليون مليونين، بعد فترة تكون خمسة عشر عشرين إلى أن يبلغ ما يبلغ. فليس العبرة بكثرة المال، العبرة بالبركة، وهذه البركة أمرها إلى الله عز وجل. يكفيك الله عز وجل شر العوارض التي تصرف فيها مالك إذا كان هذا المال حلالا، وإلا إذا كان هذا المال حراما تعرض الإنسان إلى أمور يصرف فيها ماله. حتى ولو فرض أن الإنسان بقي غنيا إلى أن يموت، لكن ما عند الله عز وجل أشد وأبقى، أمران أشد، هو أشد من الدنيا بما فيها، وأبقى عذابا، لا ليس فترة ويزول بل هو باق. فعلى الإنسان أن يلاحظ هذا الأمر. والربا أمره خطير، وهو إذان بالهلاك عياذا بالله. وليس العبرة المقياس أن الإنسان يكون أكثر مالا، هؤلاء هم اليهود والنصارى، اليهود من أكثر الناس مالا، فهم يأخذون الربا وقد نهوا عنه كما أخبر الله عز وجل عنه، فهم أكلة الربا من لد رسول الله إلى الآن، هم أصل الربا وأصل البلية في العالم. وهذه لحكمة أرادها الله عز وجل. ثم أمر آخر وينبغي أن يتنبه له الإنسان وخصوصا في المال، لأن المال يسأل الإنسان فيه سؤالان، أنت تسأل عن عمرك وعن شبابك، تسأل العمر وعن الشباب، تسأل عن كل واحد سؤالا واحدا، لكن تسأل في المال سؤالين، عن ماله من أين اكتسب، من حلال أو من حرام. هذا الذي حل في جيبك من أين اكتسبته، من حلال أو من حرام، وفيما أنفقته، أنفقته في حلال أو في حرام. بعض الناس يكسب المال من حلال بعمل يده ولكنه ينفقه في حرام، فهو ليس سالما من السؤال. وبعض الناس يكسب المال من حرام ثم يحاول أن ينفقه في أمور خيرية، في مشاريع، ولكن الله عز وجل، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذا حججت بمال له سحت فما حللت فما حججت ولكن حجة العير. قد يحج الإنسان بمال كله سحت حرام فلا ينفعه هذا، فهو له أثر في طاعته، في عبادته، في إنفاقه. وكثير من الناس يقول هذا البنك يعطيني فوائد أنا ماذا أفعل، لا، هي ربا، إذا عرفت أنها ربا عليك أن تجتنبها. والبعض يقول هذه فوائد، يقول خذ هذه الفوائد وتصدق بها، وهذه الفوائد قد يتصدق الإنسان إذا كانت الفائدة 100، 200، 1000، 2000، ولكن إذا جاءه مليون أو مليونان أو ثلاثة يأتيه الشيطان يقول هذا محل خلاف، وبعضهم سماها فوائد وبعضهم سماها كذا، فيأكل الحرام. فعلى الإنسان أن يقطع هذا الخاطر وأن يسد هذا الباب بترك هذا المال، إلا إذا عرف أنه بالفعل أنه سيصرفه وأنه سيتخلص منه، ولا لا يوقع نفسه في الحرام. ولو كان المال قليلا إذا بارك الله فيه يكون كثيرا، ولو كان كثيرا إذا لم تحله البركة فإنه لا قيمة له. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: اشترى أحد الناس كبشا وقال له أتركه عندك، ودفع الثمن للبائع فمات الكبش، ما حكم ذلك؟ هنا أول نسأل، هو قبضه ثم تركه وديعة عند هذا عند البائع وأمانة عنده، والأصل أن الأمين لا يضمن، من اؤتمن على شيء لا يضمن إلا إذا فرط. أنا تركت عندك مال لتحفظه لي، فإن حفظته فيما يحفظ فيه المال عادة وتلف وجاء سارق وسرقه فأنت لا تضمن، لأن الأمين الأصل أنه لا يضمن. لكن لو أعطيتك 10,000 وكنت تحفظها عندك فتركتها في المجلس، فجاء حرامي فأخذها، أنت فرطت في حفظ الأمانة. فإذا فرط هذا في حفظ هذا الكبش فإنه يضمن، وإذا لم يفرط حفظه مع غنمه فالأصل أنه ليس مفرطا ولا ضمان عليه، والله أعلم. أيضا نفس القضية، يقول يسأل عن القمح إذا حفظه، هي نفس القضية، إذا قبضه ثم تركه أمانة عند هذا شيء آخر. نعم. إذا اشترى أحدهم يقول سلعة موزونة وعند أخذها إلى محله اكتشف أنها كانت مغشوشة، الجيدة في الأعلى والرديئة في الأسفل، هل يجوز له عند ردها أخذ حقه بدون علم البائع، وذلك بالسلعة والتجاوز معه فيه؟ السؤال الأخير غير مفهوم، لكن نتكلم عن الحكم. تكلمنا فيما سبق عن الخيار المتعلق بالتدريس، أن يدلس الإنسان فيكتشف أن هذه السلعة مغشوشة بعد ذلك مثل ما ذكر هنا، فله أن يردها وأن يأخذ ثمنها. وذكرنا أن بعضهم يقول إذا كان هذا مثلا هذه السلعة سليمة 100% قيمتها مثلا 1,000 ريال وهي مع هذا الغش تساوي 500، فله أن يأخذ هذا الأرش، يعني يبيعها يأخذ منه 500، يسترد منه 500، أو أن يردها. هذا يثبت من أجل تدليس البائع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، وهو أمر محرم أن يبيع الإنسان السلعة على هذا النحو إذا كان يعلم بغشها، وإذا كان ما يعلم فهو ليس آثما لكن يردها المشتري. هذا هو الواجب في هذا، لأن هذا يثبت فيه الخيار الذي تقدم معنا، والله أعلم. هذا أيضا ما فهمت السؤال. يقول أنا كنت مسافرا من اليمن إلى السعودية وأعطيت زوجتي مبلغ وحلفت ما تأخذوها إلا حسب الظروف، هكذا السؤال. وأنا مسافر يقول المهم يقول وعدنا في اليمن وقابلت جارنا في الطريق وأعطيته مبلغ من المال، قلت أعطي لزوجتي، طبعا أهل بيعطونها وسلموا لها بعد كم يوم عند عودتي إلى المنطقة، فهل عليها شيء؟ أنا ما فهمت الآن السؤال حقيقة، وحبذ أن هذا السائل يأتيني ويشرح لي الموضوع. نعم أنت السائل؟ طيب تفضل السؤال. طيب هذا السائل يأتيني إن شاء الله بعد الدرس، أو إذا كان يستطيع أن يكون. هذا مو لمن يرجع، هذا يعني إذا مثلا تأخر هذا صاحب الذي يقوم بالعمل، إنسان عنده عمارة، والذي مثلا إذا تأخر عن العمل في كل يوم تأخير يدفع مبلغ كذا يسمونه شرطا جزائيا، هذا أجازه بعض العلماء وبعضهم منعه، قال لا يجوز هذا، وبعضهم رأى أن فيه مصلحة وهو أنه يشترط شيئا عليه إذا تأخر، إذا وفى لا شيء عليه، لكن هذا في القروض فيما يظهر لأنه لا يجوز، لأن هذا مثل ربا النسيئة. يقول إن وفيتني حقي مثلا في شهر كذا أعطيتك 10,000، إن أعطيتني 10 مثلا في شوال فهي 10، وإن تأخرت فكل يوم تأخير فيه زيادة، هذا ربا لا إشكال فيه، هذا ربا لا إشكال فيه. أما ما يتعلق بإنسان يأخذ عمل معين مقاولة، يقول إن وفيت بهذا العمل وإلا خصمت عليك كذا مثلا، كيف؟ في البيع والشراء وفي مثل هذه العقود بصفة عامة، أنا أقول إذا كان هذا في القروض لا يجوز فيما يظهر. نعم، وفي غيرها ذكرنا فيه خلاف والله أعلم. هذا العربون سألوا عنه كثيرا، وقلنا الصحيح أنه جائز، هو بيع العربون يدفع الإنسان مبلغ، فإن اشترى السلعة وإلا ذهب عليه هذا المبلغ الذي دفعه عربونا، هذا الصحيح أنه جائز، وهو فيه خلاف كثير من العلماء لا يجيز مثل هذا البيع والله أعلم. نعم. لا، الأسهم إذا كانت لشركات معروفة وليس فيها تعاملات غير شرعية فالأصل أنها جائزة، إن هذا إنسان يبيع نصيبه من الشركة، أصلا هي شركة، هذا الأصل. أما إذا كانت الشركة وهمية لا أصل لها في الواقع، وإنما تتعامل بالربا، تعامل بالأموال وتكسب عن طريق الربا، هذه لا يجوز، هذا نصيب لك، هذا نصيبك من الشركة، أنت لك مثلا هذا، لو كان هذا له النصف وهذا له النصف جاز لهذا أن يبيع نصيبه، ها؟ فإذا كانت أكثر من هذا موزعة مجزأة على أسهم يسيرة إلى ملايين أحيانا الأسهم، فكل إنسان يجوز له أن يبيع نصيبه من الشركة، يعني مثلا هذه الشركة أنا لي نصيب فيها حتى ولو 1 من 1,000، 1 من 10,000، ها؟ أنا مشارك في هذه الشركة، ثم بعت هذا نصيبي بهذا القدر، نصيبي أنا دفعت مثلا في 1,000 ريال، ثم جاءني شخص وقال أنا أشتري منك هذا النصيب، والبيع ليس للمال، ليس للنقود، البيع للنصيب المفترض في هذه الشركة، لكن إذا كانت الشركة وهمية أصلا هذه ليست لها حقيقة، التعامل في الحقيقة هو بالمال، بالفلوس، بالريالات، ليس بالنصيب. أما الإنسان يجوز أن يبيع نصيبه، وهذا الأصل والله أعلم. هذه مسألة أخرى، هذا تكلمنا عنها سابقا، الزيادة إما أن تكون متصلة أو منفصلة. فأصل الزيادة المتصلة أن تكون للمشتري حتى وإن رد المبيع بالخيار أو بغيره، الأصل أن الزيادة المتصلة تتبع المبيع، تتبع المبيع، والزيادة المنفصلة تختلف. احنا قلنا ما دمنا قلنا في الإقالة أنها تجوز بنفس الثمن وبأكثر أو بأقل، فهذا الأمر فيه سعة بناء على هذا الرأي. يجوز، أي نعم، يمكن أن يعطيه، يعني ينظر إلى، لأنه يعني ما يحصل له، لكن المنفصلة له، المنفصلة أصلها للمشتري، لأن يعني الغنم بالغرب، ها يعني ما حصل له مثلا من نماء من حلب هذه الشاة، أو حصل له مصلحة منها أو من هذه الثمار قطفها، الأصل أنها له، لأنها لو تلفت عنده فهي في ضمانه، لو تلفت فهي في ضمانه، فهذه الغلة التي تحصل هي في مقابل الضمان. نعم.
الشيخ
يجوز، يعني إذا كان هذا أصله مباح يجوز للغنم أو للإنسان. إنسان اشترى مثلا، نفترض هكذا إذا كان حسب ما فهم، اشترى ذرة ليعطيها للغنم، فأعطى للغنم جزءا منها ثم أراد أن يأكل الباقي هو لنفسه، هذا لا شيء فيه. إذا كان هذا السؤال، هذا السؤال نعم لا شيء فيه. يجوز، يعني مثلا هذا بألف نقدا وبألف ومئتين مؤجلا، يجوز أن تشتريه إما بالنقد بألف أو أن تشتريه بالمؤجل بألف ومئتين، يجوز، يجوز إذا كان الإنسان أراد أن يأتي بأكثر من عمره، لكن نحن ذكرنا هذا وأن الأولى أن يأتي الإنسان بعمرة واحدة، لكن لو رجع إلى الميقات لا إشكال في هذا، لو رجع إلى الميقات وأتى بعمرة فهذا ليس فيه إشكال، لكن نتكلم عن الذين يذهبون إلى التنعيم أو إلى خارج الحرم ويحرمون ويأتون بعمرة أخرى يكررونها، عمرة عن نفسه وعمرة عن والده وأخرى عن والدته وعن إخوته وأعمامه وجميع أقاربه، هذا بهذه الطريقة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحرص على الخير حتى لنفسه صلى الله عليه وسلم، ما أتى بأكثر من عمرة، كل سفر يأتي فيه بعمرة واحدة. الإنسان أن يجتهد في إخلاص، في الإخلاص لله في عمرته وفي تصحيحها، يأتي بها صحيحة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسأل الله عز وجل وأن يدعوه لكل من أراد له الخير من والديه أو من أقاربه، ويستغل هذا وهو عند بيت الله الحرام في أوقات إجابة الدعوات في الثلث الآخر من الليل وبين الأذان والإقامة وهو مسافر، هذه يعني أوقات وحالات يستجاب فيها الدعاء، فينبغي أن يجتهد بالدعاء لنفسه ولوالديه ولمن أحب. نعم. يشتغل هو، يعني هذا يسأل عن إنسان يشتغل في بنك، يقول هذا البنك يعطي فوائد، يعني يتعامل بالربا، هل يجوز له أن يعمل فيه؟ أقول لا يجوز له أن يعمل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والعلماء قالوا كل من له ارتباط بالربا فهذا يشمله هذا اللعن، هو أمر عظيم كون الإنسان يلعن على هذا العمل، لا يقول أن إنسان ليس أمامي إلا هذا العمل، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فليتركه صادقا تائبا إلى الله عز وجل، وسييسر الله عز وجل له ما هو خير وأفضل من هذا العمل، والله أعلم. نعم. حلفت؟ أيوه. وأنت إيش؟ يعني كثير من الإخوة يقول أنه طلق زوجته غضبان، ويسمع بقوله لا طلاق في إغلاق، وبعض حمله على الغضب، وما أظن أن أحدا يطلق زوجته وهو يضحك، فكل أحد يطلق زوجته غضبان أكيد، ولهذا الغضب ليس في درجة واحدة، درجة يغضب فيها الإنسان، وما في أحد يعني يطلق إلا وهو غضبان قطعا هذا، والغضب درجات. والذين يقولون لا يقع الطلاق في الغضب يعنون به الغضب الذي يغلق على الإنسان فيه، الذي لا يدري ما يقول، حتى لو قيل له بعد هذا أنت قلت كذا يقول ما قلت هذا الكلام. هذا الغضب الذي يعنيه العلماء بالغضب، ليس هي مبادئ الغضب ولا هي الأمور المتوسطة التي يمكن أن يعي الإنسان فيها، فهو واعي لكنه لم يجد حلا في وقتها إلا للطلاق، أو لم يتأمل في العواقب فطلق، فهذا الطلاق صحيح. لكن الطلاق الذي تكلم عن العلماء قالوا هذا الذي يغلق عليه خلاص، لا يعرف ما يميز ما يقول، فهذا يطلق، ثم إذا سئل قال أنا ما طلقت من شدة الغضب، والغضب من الشيطان، والطلاق هو غاية الشيطان من الخلافات بين الزوجين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلين يتسابان وأحدهما قد احمرت عيناه انتفخت أوداجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب ما به، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الغضب من الشيطان. فلما قيل له قال لست بمجنون أو عبارة نحوها، لم يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا شعر بالغضب عليه أن يتأنى، ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب. يقول ففكرت الراوي فوجدت أن الغضب مفتاح كل شر. الإنسان إذا غضب يذهب ما به، فإذا شعرت بالغضب فإن كنت قائما فاجلس، وإذا كنت جالسا فاضطجع، وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتوضأ، وإذا أردت أن تخرج أخرج من البيت، هذا أفضل، لا تجلس كلمة من هنا وكلمة من هنا حتى يقع الأمر. كثير من الناس يطلق ثم بعد هذا بقليل تجده يبكي ندم، أخرج حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. الذي يغضب لا يحتاج أن يجلس في مقابل زوجته أو تجلس الزوجة في مقابل زوجها وهو غضبان، لأن الشيطان يريد أن يوقع العداوة بين الناس. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان ينصب عرشه على الماء ويرسل سراياه، يرسل الشياطين فيقول فعلت كذا، ثم يأتونه في المساء فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول لم تفعل شيئا، حتى يأتيه أحدهم فيقول لم أزل بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجي. فلان هذا من الناس دخلت بينه وبين زوجته ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته فيقول تعال اجلس هنا أنت أنت. فهذا من مكر الشيطان بالإنسان، وعليه أن يتأنى إذا رأى في نفسه غضبا أن يتأنى وأن ينتظر وأن ينظر في العواقب، لا ينظر أن هذه المرأة يريد أن يتخلص منها. ولهذا لماذا الطلاق وضعت له أمور ورتب على أشياء كلها حتى يقل أثر هذا الطلاق حتى وإن حصل؟ فأولا يطلقها في طهر لم يمسها فيه، في طهر لم يمسها فيه، يعني هذه المرأة عنده حاضت ثم طهرت فطلقها في طهر لم يمسها فيه، هذه السنة. ويطلقها طلقة واحدة رجعية، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا من الندم، طلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، فله الرجعة بعد هذا. وأيضا هذه الرجعية لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يعني هذه المرأة التي طلقها في طهر لم يمسها فيه، طلقها طلقة واحدة، تبقى في بيته وتتزين له وهي زوجة، وهي زوجة، نعم، يعني إذا أتت بأمر منكر أو امرأة كانت سيئة لا يمكن الصبر عليها، امرأة إما لها علاقات أو ما أشبه ذلك، المهم أنه لا يخرجها. انظر إلى هذه الأمور الثلاثة التي وضعت، كل هذا حتى يتريث الإنسان. لو فرض أنه حصل منه الطلاق لكن حصل في طهر، له أن يراجعها. الشيطان يأتي الإنسان يقول طلقها بالثلاث، هذه لا تصلح لك أبدا، فيستحمق ويطلقها ثلاثا، ثم يقول إنه في حالة غضب أو أنه كذا أو أن هذا المرأة فعلت فعلا دفعه لذلك. ولهذا يعني جعل الله عز وجل الطلاق في يد الرجل، جعل الطلاق في يد الرجل لأنه أكثر حكمة وأكثر تريثا وتعقلا في مثل هذه الأمور. ولو جعل الطلاق في يد المرأة لطلقت في اليوم 100 مرة، كل ما رأت شيء ما يعجبها طلقت. أما الرجل هذا الفرق بينه وبين، ولهذا جعله الله عز وجل في يد الرجل مهما كان، طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه ولا يخرجها من بيتها، فلا بد أن تقع في أثناء العدة ربما تميل نفسه إليها وربما يصلح الله عز وجل. لكن الآن الناس يطلقون لا يفكرون هل هو يطلق في حيض ولا يطلق في طهر، المهم أنه يطلق متى ما جاء في خاطر أن يطلق يطلق، يطلقها بالثلاث، ثم يقع يسأل بعد ذلك هل أحد من العلماء يقول الثلاث واحدة ولا ما في أحد يقول. ثم إذا طلقها دفعها مع الباب وأخرجها من بيته ولا هي خرجت، فيزداد الأمر. ثم بعد هذا يتدخل أقاربه وأقاربها حتى يصلح، يحصل بعد هذا بعد من الطرفين، من الزوج ومن الزوج، لا يمكن بعد هذا أن تصلح حاله. فهذا أمر يعني في غاية الأهمية، ويجب أن يعلمه كل إنسان هذه الحلول العظيمة. قبل هذا، قبل هذا من بداية المشكلة عليه أن يعظها وأن يهجرها. ثم بعث الحكمين، هذا لا تجده إلا في الإسلام، يدلك على أهمية الرابطة الزوجية، ليست أمرا أن الإنسان يستطيع أن يتزوج، كل واحد يستطيع أن يتزوج ولو أراد 100، لكن ليس هذا هو المقصود. المقصود هناك أبناء يلحقهم من الضر ويلحقهم من البلاء بسبب الطلاق ما يلحقهم. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، ومن اتقى الله وقاه. نعم. الحامل تطلق.
هذا السؤال الأخ يسأل عن طلاق الحامل. أقول هو جائز في الحمل، لكن ينبغي أن يعلم أن عدتها تنتهي بوضع حملها. طلقها فتضع هذه المرأة، وإذا وضعت فإنها تخرج من العدة حتى ولو طلقها قبل وضعها بيوم أو بساعات، فهو جائز في أثناء لا يقع. نعم يقع. نعم، لكنها تخرج من العدة بوضع الحمل. نعم، يعني يحلف على شخص مثلا يقول، يعني هذا من الأشياء العادات السيئة عند الناس، أنه يحلف على الشخص بالطلاق وكأنه يريد بذلك أن يفهم الشخص أن هذا الإنسان عازم، وأنه يريد أن يبقى عنده، أو يريد أن يفعل، أو يريد أن لا يفعل، فيظن أنه إذا قال، إذا حلف عليه بالله عز وجل أنه لا يفعل، وإذا حلف عليه بطلاق زوجته يعني ربما استجاب له. هذا لا حاجة، هذا من التكلف أصلا أولا. فالذي لا، إذا حلفت عليه بالله عز وجل لا يرضى، فلن يرضى حتى ولو حلفت عليه بطلاق زوجتك أو زوجاتك إذا كان عندك زوجات. فالإنسان من كان حلف ليحلف بالله أو ليصمت. الأصل الحلف إنما يكون بالله عز وجل، وأن لا يعلقه الإنسان على شيء يضره. هذا إنسان حتى ولو لم تحلف عليه أصلا، إذا أراد أن يجلس عندك، بعض الناس من أجل أن يتعشى عنده فلان، وهذا فلان قد يكون له ظرف، وليس هذا يعني مما يتعلق بالكرم، أن الإنسان يطلق زوجته فيمسي بلا زوجة من أجل أن فلان ما تعشى عنده، هذا يعني فيه نقص حتى في العقل. هذا حلف إذا كان، إذا كنت ولا بد أحلف عليه بالله عز وجل، وعلق إذا كان هذا الإنسان ليس مرتبطا بشيء، أو قل إن شاء الله، قل إن شاء الله، والله إن شاء الله تعشى عندي مثلا. بعض الناس يقول لا، هو لا يريد أن يتعشى عندي، لهذا قال لا يهمك هذا، أنت يهمك نفسك. أما أنت تراكم الأيمان الحنث عليك أو أن تطلق زوجتك، فهذا من التكلف الذي نهي عنه. والناس كثير ما يحلفون أحيانا بالطلاق، يعني يحلفون بالطلاق، وهذا عرضة لهذا الميثاق الغليظ الذي سماه الله عز وجل، عرضة للضياع، وعرضة لانفصام عرى الحياة الزوجية بسبب هذه الأيمان. مع أن بعضهم يعني يقول إن الطلاق إذا كان في مجال الأيمان باب الحث أو الحظ فهذا يكون مثل اليمين، لكن هذا فيه خلاف بين العلماء، والإنسان عليه أن يبعد عن مثل هذه القضايا، والله أعلم. هذا يعني مسألة أن البنوك غير الإسلامية تفتح فروعا إسلامية، أقول إذا كان هذا المال معزول عن المال العام للبنك ويعني مستقل عنه، فالأصل أنه جائز. أما إذا كان مختلطا به ويعطيك من الربا فالأولى للإنسان أن يجتنب مثل هذا، والله أعلم. نعم. يوم، لكن أنت الآن الوقت الذي تدرك فيه الصلاة، وقت الصلاة، أنت تأتي مثلا الصين في وقت المغرب أو في وقت العصر؟ وقت المغرب تصلي المغرب. إذا شيء فاتك في الطريق وعرفت أن بالفعل طلعت عليك الشمس وزالت الشمس وأنت لم تصلي الظهر في الطائرة مثلا، ها، وجاء وقت العصر وأنت لم تصلي العصر في الطائرة فهذا شيء آخر. لكن لو طرت أنا من هنا مثلا إلى أي بلد ثاني قد يكون بيني وبين 9 ساعات 12 ساعة قد يكون بيني وبين أكثر من هذا 24 ساعة في هذا الوقت أقول ما حل عليك وقته من الصلوات تصلي في وقته سواء كان في الطائرة حتى لو فرض أنك ما صليت في الطائرة وأخرت هذه الصلاة حتى تصليها مع العصر ثم نزلت وإذا بالمغرب فعليك أن تصلي العصر الظهر والعصر لأنك لا بد أن تمر ما دام جاء الظهر في الطائرة لا بد أن يمر عليك العصر في الطائرة.
نعم. الظهر والعصر في الطائرة
الذي يظهر أن لا تطالب إلا بهذا لا تطالب إلا بهذا والله أعلم. أين أي يقصر الصلاة الظهر والعصر لكن هذا الآن طار مثلا من بلد صلى الظهر والعصر فلما جاء وإذا بصلاة المغرب عندهم قد يكون ضاع يوم فيه يعني 24 ساعة أي قد يكون ضاع يوم
يختفي يوم كاملا يختفي يوم كامل.
كم ساعة طيب الرحلة الذي يظهر لي أنك تصلي الصلاة التي تأتي إليها هذا إلا إذا كانت الرحلة مثلا تستغرق 24 ساعة فتتمر على جميع الصلوات كان ينبغي أن تصلي الصلوات في الطائرة إذا كانت الرحلة مثلا بهذا الحد وأنا ما أظن هذا لكن مثلا 12 ساعة اعرف الوقت أنت ارتحلت مثلا صلاة الظهر لا بد أن يؤذن عليك الظهر في الطائرة والعصر يؤذن عليك في الطائرة
وصلت المغرب بيوم تاني
خلاص وصلت المغرب تصلي المغرب هذا الذي يظهر والله أعلم. إذا لم يمكن تصلي قائما صلي جالسا. نعم. إذا كان عندك نخل وفيه بدأ فيها البلح لا حتى يبدو صلاحها حتى يبدو الصلاح فيها والصلاح يبدو في التمر إذا كان أصفرا باصفراره أو أحمر باحمراره حتى يصفر أو يحمر أما إذا كان أخضر كما تقول هذا ما يجوز. نعم. يقول هل يجوز المرأة أن تصلي في الساحة بالغطو وتكشف أو تكشف الوجه؟ أقول إذا كان المرأة تصلي في الساحة وليس هناك أمام رجال يجوز لها أن تكشف وجهها وهو الأصل أن تكشف وجهها والله أعلم.